بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
قبل ذلك هناك أمور أذكرها كما قلت، منها أولا نحمد الله جل وعلا على اجتماعنا هذا على مائدة العلم، فإن مجالس العلم بركة وخير، ولا يزال طالب العلم على خير ما دام يرتاد حلقات العلم. فإنه في عناية الله وفي توفيقه، والملائكة تستغفر له، وهذا يقول الجماعة رحمه الله: اعلم أنه لا رتبة أعلى من رتبة من تستغفر له الملائكة. من هم؟ الله. يقول: إذا كان الرجل الصالح يطلب منه الدعاء، يسعى إليه ليطلب منه الدعاء، فكيف بالملائكة؟ هذه من أعظم النعم ومن جلها أن تبقى في العلم. هذا جاء في حديث صححه بعض أهل العلم: ارد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن الخامس تهلا. و أنتم تعرفون ذاك الحديث الذي فيه أن ثلاثة غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم دخل في الحلقة، والآخر جلس في نهايتها، والآخر ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض. فالشاهد أيها الإخوة، من أكبر النعم على الإنسان أنه يبقى معه، والتعلم إلى متى تطلب العلم؟ كما قيل للمبارك: على لعل الكلمة التي أنتفع بها لم ألقى، أليس كذلك؟ ويقول أهل العلم أن الإنسان لا يزال عالما ما طلب العلم، يعني ما ظن أنه محتاج إلى العلم، إذا ظنه أنه غير محتاج، أنه غير محتاج إلى العلم فهو جاهل. لماذا؟ لأنه إذا وصل إلى هذه المرحلة فقد دخل فيما يسمى بالجهل المركب، بحيث يجهل المسائل التي لم يتعلمها ويظن أنه عالم، فيضل وقد يضل غيره والعياذ بالله. فهذه من أجل النعم التي أوصي نفسي وأوصي إخواني بها، الحرص على حلقات العلم. ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا حتى يلقاه. فطلب العلم كما يقول بعضهم أسلوب حياة، يعني ليس ليوم يومين لشهر لسنين للشباب، إنما هو أسلوب حياة حتى تلقاه وأنت طالب. إذا كنت على هذا المنوال فأنت على خير بإذن الله تبارك. الأمر الثاني في مستهل هذا الدرس، أذكر إخواني بأهمية علوم العربية. علوم العربية من الأهمية بمكان، فهذا الدين عربي، والقرآن والسنة عربيان، فلا يمكن فهم القرآن ولا فهم السنة إلا بعلوم العربية. فإذا اعتنى بها الإنسان غاية الاعتناء فإن الله يفتح عليه ببقية العلوم، ويسهل عليه إدراك كثير من العلوم، بل كل العلوم إن شاء الله تعالى. وعلوم العربية أنواع، ذكر بعض أهل العلم أنها 12 علما، لكن سيد علوم العربية وأهمها هو علم النحو، كما يأتي نقله إن شاء الله عن بعض أهل. فلهذا على طالب العلم أن يبالغ في الاعتناء بالجمعة بالنحو بالصرف وغير ذلك، أن يجتهد في فهمهما ولا يكتفي ببعض المتون وبعض النقول وبعض ما وصل إليه، لأنه بقدر تمكنه يتمكن من علوم الدين بشكل عام، وبقدر تقصيره يقصر عن فهم الدين وعن فهم بقية. هنا أنقل لكم بعض عبارات أهل العلم مما يؤكد هذا ويدل على أهمية العربية. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن نفس العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وابن تيمية له عبارات كثيرة في التأكيد على أهمية العربية وعلوم العربية، لكن هذا منها. يقول ابن فارس الإمام النحوي اللغوي الشهير: إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والقياس لسبب، يعني كل من له أي عناية ولو يسير بالقرآن والسنة أو بعلوم القرآن والسنة فإن علم العربية واجب عليه. يقول: حتى لا غنى لأحد به عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، فمن أراد فهم ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد من العلم بالعربية، يعني لا بد من الاهتمام بعلوم العربية. وهنا عبارة للشاطبي في غاية النفاس، يقول رحمه الله: الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، يعني الأمور التي جعلها الله جل وعلا إعجازا في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا سبيل له، لأن هذا خارج عن قدرة الإنسان. ثم يقول: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة الكمال، فإذا انتهى إلى درجات الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقص في فهم الشريعة بمقدار التقصير. أظن هذا من البيان بمكان. بعض الأخوة يقتصر مثلا على أجرمية أو علامة من آخر، هذا لا يكفي حتى تفهم الشريعة حق الفهم وتفهم القرآن والسنة حق الفهم، بل هذا لا يكفيك في فهم كلام أهل العلم الذين يشرحون ويفسرون القرآن والسنة. فعندما تقرأ في التفاسير وفي شروح الحديث وغير ذلك من فنون العلم تجد نفسك عاجزا عن فهم مرادهم وعن فهم كلامهم. إذن لا بد من الاعتناء بعلوم العربية حق الاعتناء. ولهذا كان من مضى قبل أن يدرسوا الحديث والتفسير وغير ذلك أول شيء يبدأون به ما هو العلوم العربية من النحو وغيره، يحفظون الألفية ويحفظون غير ذلك من المتون وهم لم يبلغوا 15 من أعمالهم، ويتقنون ذلك حقا. بل ورد عن بعض السلف أنه كان يرشد إلى قراءة النحو العربية قبل أن يأتي أحدهم لسماع الحديث، ويبالغون في العناية بذلك. وإذا أطلقت علوم العربية فهذه تشمل جميع العلوم، لكن أصبح مصطلحا عليه لا سيما عند كثير من أهل العلم أنه إذا قيل درس علم العربية في المقصود به علم. ولهذا سيأتينا في كلام ابن هشام أنه قال: كافية لمن اقتصر عليها وافية البلوغ من جنح من طلاب علم العربية إليه. يقصد ماذا؟ النحو. وأيضا قد ذكر بعض أهل العلم أن علم النحو أهم علوم العربية. لماذا؟ لأن علم اللغة لا زال موجودا، يعني على الهيئة والوضع الذي وضعه ماذا؟ العرب، إما في طباع العرب وإما في كتب اللغة. لكن علم النحو ذهب، وأصبح الناس يتخاطبون بالعامية، وأصبح عند بعض لا أثر له، فلهذا أصبح علم النحو هو المقدم للدراسة، لأنه أولا يفهم به الكتاب والسنة وجميع علوم الشريعة، وثانيا يتوقف فهم التخاطب عليه. فأنت عندما تقول ضرب محمد عمرو بدون نحو فأنت لا تعرف الضارب من المضروب، ولا المسند من المسند إليه. إذا قلت ضرب محمد عمرا عرفت أن الضارب محمد وأن المضروب عمرو. وإذا قلت ضرب عمرا محمد قدمت وأخر يبقى المعنى كما هو. لماذا؟ لأن الإعراب أوجب عليك أن تفهم المسند من المسند إليه. هنا أيضا بعض الكلمات تبين لكم أن بقية العلوم تحتاج إلى العربية. يقول الزركشي رحمه الله: اعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. يذهب يفسر وهو يعني درس الأجرمية فقط أو نحو ذلك. هذا يدل على أيضا على خطأ بعض الناس الذين يتجرؤون على القرآن والحديث وهم لم يتمكنوا من هذه العلوم، فيفهموا فهما خاطئا فيضلوا ويضل غيرهم. إذا أتينا إلى أصول الفقه، يقول الجواني: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها، فإن الشريعة عربية، ولم يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو والله. فمعنى ريان يعني ممتلئ بالنحو واللغة. الشوكاني رحمه الله جعل علم الأصول مستمد من ثلاثة علم الكلام واللغة العربية والأحكام الشرعية. إذا أتينا إلى الفقه، قل ابن حزم رحمه الله: ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلغات العرب ليعلم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب بكلامهم الذي نزل به القرآن وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وجهل النحو ولم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتية فيه، لم يحل له الفتية فيه. وهذا يؤكده كلام الجويني، يقول: ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو والإعراب، عالما بالنحو والإعراب، فقد يختلف باختلاف معاني الألفاظ ومقاصد. هذه بعض النقول. وهناك الكثير مما يؤكد هذا ويدل عليه. النحو أيها الإخوة ليس قضية إصلاح لسان فقط، إن كان هذه قضية جليلة وعظيمة أن الإنسان يتكلم كلاما فصيحا، كلاما غير ملحون، كلاما يرفع من شأنه ويجل قدره، كما قيل النحو يصلح من لسان الكلم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، إذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. يقصدون ماذا؟ النحو. ليس النحو مقتصرا على هذا الحسب، ولكن الشريعة، مقاصد الدين، وأنواع العلوم المختلفة مبنية على هذا العلم المتين. ولهذا جاء عن الشافعي أن أقول من تبحر في النحو اهتدى لكل العلوم، اهتدى لكل العلوم. فلهذا أحث نفسي وأحث جميع الاعتناء بهذا، وبذل الغاية فيه ومدارسه، وأن يجتهدوا في مدارسته بكل ما يستطيعون إلى ذلك. ولا يقول أنا أضيع وقت أذهب أدرس كذا وأدرس كذا، لا، أنت ما دمت تريد أن تتمكن من هذا العلم فأنت تترقى في جميع علم بإذن الله تبارك وتعالى. وادرس النحو في أيام الشباب قبل أن تكبر وربما تسول، وعند ذلك ربما يعظم على نفسك أن تجلس في حلقة أو أن تجلس إلى من هو دونك حتى تتعلم منه هذا. بعض الناس أصبح شيخا أصبح كبيرا يصعب عليه أن يأخذ العلم غير من الحلقات، بعض الناس هكذا. وإلا الإمام البخاري رحمه الله جاء عن وكيع وغيره لا ينبل، أنهم قالوا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو أعلى منه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لكن قد يعز على نفسه لأن النفوس فيها ما فيها. فلهذا اجتهد في أيام الشباب حتى تنبل فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولا يحقر المرء نفسه، فقد كان عروة بن الزبير يقول تعلموا فأنتم اليوم صغار قوم وستكونون كبار. فالإنسان إذا قصد نفع نفسه ونفع الخير ليس المقصود أن يكون كبير قوم، ولكن لعل الله جل وعلا أن يكتب نفع الأمة أو نفع طرف من الأمة على يديه، هذه نية صالحة ومقصد صالح إذا نواه طالب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا العلم إذا من فوائده، من فوائد هذا العلم، وقدمنا هذه الفقرة قبل التعريف وقبل غير ذلك لأهميتها، من فوائد هذا العلم أولا ماذا؟ فهم الكتاب والسنة اللذان لا يفهمان إلا بقواعده، وفهم كلام أهل العلم، وفهم قواعد الشريعة، وفهم كل العلوم المتعلقة بهذه الشريعة. الأمر الثاني إصلاح اللسان، إصلاح المنطق، لا سيما لطالب العلم. أنت يا طالب العلم مطالب بأن تعرف وتخطب وتكتب وتوصي، فإذا كانت لغتك غير مستقيمة كيف تكون وصاياك؟ نعم، لا تؤدي غرضها ولا تؤدي المقصود بها، وقد يكون الشخص في غاية الإخلاص لكن لأنه لم يفهم أشياء تفوت، ولربما كان فهمه أيضا صحيحا، لكن يأتيك من يقول انظر إلى فلان يدعي أنه وأنه ولكنه لا يعرف الفاعل من المفعول. وهذا نسمع به، نسمع بهذا يستنقص طالب العلم ويحتقر ويحذر منه لمجرد أنه يلحن في الكلام. إذا أجدر الناس بأن يكون كلامه فصيحا وأن يحرص على فهم قواعد النحو والعربية طالب العلم، أجدر الناس هو أحق الناس بهذا. هذا أيضا من الفوائد لدراسة هذا العلم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إحياء اللغة العربية بين الناس، لأن الناس كما تلاحظون تسري إليهم بقية اللغة، وبعضهم ربما يتفاخر لأنه يتكلم غير العربي. هذا من يعني ما نسميه بالعجز والنقص والتسليم للغير. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن قام بنشر اللغات العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى من علمه فيها. واضح هذا يا اخوان؟ فهذا ينبغي للطلاب العلم ان يجتهدوا لا سيما في بينهم، ان يتعودوا على الخطاب العربي وان يتركوا العاميه جانبا. ولهذا اعتياد الكلام بالعاميه هذا احد اسباب عدم فهم النحو، او عدم القدره حتى بعد فهم النحو على الكلام بلغه فصيحه، لان اللسان يملي ما يسمع. اذا اعتاد الذهن على شيء فان اللسان يكون اقدر على التعبير عنه. لهذا تجد الاشخاص الذين يقرؤون كثيرا بالكتب العربيه الفصيحه ويسمعون كلاما فصيحا كثيرا يعني في حلقات العلم وغير ذلك، تجده لا يكاد يفهم، لانه قدره على التعبير باللغه الفصيحه. لكن الشخص الذي طوال يومه يتكلم بالعاميه ثم اتيته فتقول له الق علينا خطبه او كلمه لمده ربع ساعه بالعربيه، تجده يرتج عليه ويلحن وينسى القواعد ويدخل هذا بهذا، وهو لربما في غايه ماذا الفهم للقواعد. فلهذا طلاب العلم عليهم ان يحرصوا على احياء اللغه العربيه في المدينه. ما فيه بس تخاطبني واخاطبك بالعربيه سواء كتابه او مشابهه، تصحح لي واصحح لك، تخطبني واخطبك، تلحنني والحنك، قل انت لحن صواب كذا. هذا كله يعين على فهم هذه القواعد. ايضا من فوائد تعلم هذا العلم المتين انه يعين على الاسعار، اي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، بمعنى ان الشخص الذي يتكلم العربيه الفصيحه تجد نفسك راغبا في الازدياد منه، تريد ان يزيدك، تجد نفسك فاهما لكلامه ولكلامه وقع في القلب. لذا يقول الشيخ ابن عثيمين: وانا من الذين يكرهون ان يسمعوا كلاما ملحونا يكاد يكون كصاعقه، لا سيما اذا كان لحنا لا مبرر له اطلاقا، اما اللحن الذي له وجه فالانسان يصبر نفسه. يعني يقول الذي له وجه يصبر نفسه، يعني هو شاق لكن يصبر نفسه لان له وجه، وان كان المتكلم لا يعرف هذا الوجه. وهذا من حبه للعربية واعتياده عليها، ليس هذا تعالي ما أشبه ذلك، لكن أصبحت العربية تجري في دمه في منطقه وفي لسانه. لأن إذا سمع كلاما منحولا يقول كالصاعق، مجرد أن يسمع هذه تقرأ بالجر وهي بالرفع صاعق، لأنها خرجت عن القواعد وعن المألوف وعما كان يتوقعه أن يسمعه من المتكلم. هذه بعض فوائد أو بعض الكلمات المختصرة عن أهمية العربية وأهمية علم النحو. أحث بها إخواني، أحث بها أيضا نفسي على الازدياد والاجتهاد في هذا العلم. ولا يقول أحد هذا العلم صعب، ليس بصعب. هذا العلم من العلوم التي من صبر عليها تسهل عليه وتقرب. ولذا اشتهرت عبارة عن بعضهم أنه يقول الباب العلم أنه بيت من قش بابه من حديد. الباب هذا ما هو؟ ماذا يقصدون باب بابه من حديد؟ يعني هذه القواعد إذا فهمتها وحرصت عليها وطبقتها فإنك تدخل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب التي تعينه على فهم هذا العلم. أولا يسلك الطريقة المسلوكة عند أهل العلم في دراسة هذا، ما يأتي إلى المختصرات التي لم يضعها أهل العلم أو المذكرات أو تلك الكتب التي وضعت على غير طريقة أهل العلم، فهذا من أسباب عدم فهم هذا العلم. كتب المدارس وما أشبه ذلك في الغالب لا تعطي طالب العلم فهما لهذا العلم. فالعلماء وضعوا طريقة لدراسة كل العلوم ومنها النحو، والنحو من العلوم التي قالوا فيها النضج واحترق، بمعنى أن هذا العلم قد كمل في زمن مبكر، فما بقي على اللاحقين إلا أن يدرسوا ما تركه السابقون يتفهموا كلامه ويحرصوا عليه. وضع المتون المختصر، تأتي إلى الخطوة الأولى أن تدرس متن مختصر، الخطوة الثانية أن تعود على متن أعلى منه فيه توسع وفيه عرض للأدلة، ثم الخطوة الثالثة التي تكون فيها شمول وفيها ذكر الاختلاف أن نحافل المسائل، وهكذا. هذه ثلاث خطوات لا بد منها في دراسة أي علم. فكيف بالنحو؟ كذلك الحفظ، تحرص على الحفظ، أن تحفظ متنا بهذا العلم أو متنين، تحفظ الأجرومية لأنها مفتاح، وتحفظ الألفية لأنها شاملة لغالب قواعد هذا العلم. فكثير من الناس يدرس ثم يدرس لكنه لا يحفظ، فلا تتقيد له القواعد في ذلك ولا في ذهنه. فالحفظ يقيد العلم في ذهنك ويجعلك تستحضر القاعدة وتستحضر المسألة. وأيضا من فوائد الحفظ أنه يرسم لك شجرة ذهنية للفن في عقلك، فتجد أن صورة هذا العلم عندك. فتجدون هذه العلوم، لا سيما علوم الآلات، وضعها أهل العلم على ترتيب منطقي، بمعنى يبتدئون بالأساس ثم يبنون عليه حتى النهاية. الحفظ يعينك على هذا، ما لم تفهم هذا الترتيب فإن كثيرا من مسائل الفن، بل ربما الفن كله لا تفهم، فالحفظ يعين على هذا. لهذا ذكر أهل العلم أن من فوائد الحفظ أن هذا الحفظ يعين على الفهم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في دراسة النحو الممارسة والتطبيق. فمما يجعل هذا العلم صعبا على كثير من الناس عدم التطبيق والاكتفاء بالتنظير والقواعد، إما في أثناء الدرس أو ما بعد الدرس. لا بد من الممارسة، الممارسة مع نفسك، الممارسة وأنت تقرأ لوحدك، تقرأ الكلام وتعرف الكلام، الممارسة وأنت تقرأ على شيوخك، الممارسة وأنت تقرأ مع زملائك، أن تجتهد في الإعراب، إعراب آيات قرآنية، إعراب شواهد نحوية، حتى إعراب الحديث، وهكذا. فمع الأيام تنمو الملكة وتصبح قادرا على استكمال قواعد هذا الفن. نأتي إلى هذا العلم النحو. ما تعرف ما هو النحو؟ النحو يعرف أهل العلم بأنه علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلم لفظا أو تقديرا، لأن هذا العلم قواعد. بمعنى أن هذا العلم ضوابط تشمل الجزئيات التي تحتها: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المبتدأ الأصل فيه أن يتقدم، المبتدأ لا يبتدأ إلا بمعرفة القواعد، حفظناها فهمنا، ليس فيها شيء جديد مثل الفقه أو تحتاج إلى تنزيل مثل الفقه، يعني كل عصر تحدث فيه مسائل فتحتاج من الفقيه أن ينظر وأن يطبق عدد من القواعد على ما يستجد له، لأنه هو علم بالقواعد. هذه القواعد وظيفتها معرفة أحوال أواخر، إذن قولهم أحوال أواخر الكلم أخرج أوائلها وأواسطها، لأن هذا من خصائص علم الصرف لفظا، نعم، إعرابا وبناء. هل قلنا قبل لفظا وتقديرا؟ نعم، سبق لسان إعرابا وبناء، أو من حيث الإعراب والبناء. وهذا يبين أن النحو ينقسم إما إلى معربات وإما إلى مبنيات، ويأتي تعريف الإعراب، يأتي تعريف البناء. هذا هو حد علم النحو وتعريف علم النحو. إذا أنت وظيفتك أيها النحوي أو يا طالب العلم أن تتعرف إلى أحوال أواخر، متى تنصب، متى ترفع، متى تخفض، متى تجزم، متى يكون إعراب تقديري، متى يكون إعراب غير تقديري، متى يكون تكون الكلمة مبنية في محل إعراب، وهكذا. هذا العلم ما موضوعه؟ ما موضوع هذا العلم؟ ها؟ الكلمات العربية، الكلمات العربية. من أين يستمد هذا العلم؟ من الكتاب والسنة وكلام العرب المحتد به. واضع هذا العلم، اشتهر أن واضع هذا العلم هو أبو الأسود الدهلي، وهذا العلم مر بمراحل، بدءا من بدايات وضع بعض قواعده التي تروى عن علي بن أبي طالب وأبو الأسود الدهلي، ثم نضج بعد ذلك على عدد كبير من أهل العلم، هم الخليل وبعد ذلك سيبويه والكسائي، ثم بعد ذلك جاء يعني تتابع العلم في جمع قواعد هذا العلم ومدارسته، وكان المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية اليد الطولة في هذا، لأن التنافس بين المدرستين جعل هذا العلم ينضج في زمن مبكر، وبرز عدد من أئمة هذا النحو مثل النازلي والمبرد والسيرازي والجني، حتى جاء الإمام ابن مالك رحمه الله، فكان له دور كبير في ماذا؟ في إنضاج هذا العلم، جمع قواعده، لأن قبل الإمام مالك العلم عبارة عن مدارس، هناك مدرسة بصرية، وهناك مدرسة كوفية، وهناك مدرسة أيضا الأندلسية، ثم جاء بعد مالك الإمام ابن هشام رحمه الله صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أبو محمد عبد الله ابن يوسف بن عبد الله ابن هشام الأنصاري، ويذكر بعض أهل العلم أن هذا العلم اكتمل على يد هذا العالم الجليل، وله مؤلفات كثيرة في علم النحو كلها مدروسة، كلها تعتبر سلما لهذا العلم ومرجعا لمن جاء بعده منها. الكتاب الذي بين أيدينا يأتي الكلام عليه، منها شذور الذهب والمنير اللبيب وكتب أخرى جليلة بهذا الفن، هي عمدة من جاء ما بعد ابن هشام رحمه الله. حتى قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن في المغرب نسمع عن رجل من المشرق يقال إنه أنحى من سيبويه، الذي هو ابن هشام. هنا شهادة له أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: انفرد ابن هشام بالفوائد الغريبة، المباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد إسهابا وموجزا مع التواضع والبر والشفقة. وهذه شهادة جليلة من الحافظ بن حجر ان هشام هو من اعيان المئة الثامنة ولد سنة 73 وتوفي سنة 61 و700 رحمه الله تعالى، خلف موروثا عظيما من ذلك هذا الكتاب الذي بين ايدينا الذي هو قطر الندى وشرح. وهذا الكتاب جعله ابن هشام سلما الى الألفية، فهو على نفس ترتيب ألفية ابن مالك، ويكاد يكون اعتصر فيه ألفية ابن مالك او اتى على اهم مسائل الألفية. فمن درس هذا الكتاب فتصبح عليه الألفية سهلة بإذن الله تبارك وتعالى. ومشى على نفس ترتيب ابن مالك إلا ببعض المواضع، منها يعني كما سيأتينا أنه قدم مبحث الأفعال، بينما مبحث الأفعال في الألفية في آخر الألفية لقصد قصده ابن هشام عليه رحمة الله. فإذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا قطر الندى مع شرحه لابن هشام هو درجة وسطى بين المتون المختصرة جدا في النحو وبين ألفية ابن مالك. وأغلب الدارسين لعلوم النحو يرون أن طالب العلم يبتدئ بالألفية ثم الملحق ملحق الإعراب، يبتدئ بالنجومية ثم ملحق الإعراب ثم قطر الندى مع شرحها ابن هشام ثم الألفية مع أحد شروحها. أغلب من رأيته يعني من المتخصصين في النحو يقول هذا أحسن سلم لدارس علم النحو. بعضهم يقول تدرس الأجرومية ثم تذهب إلى الألفية، وبعض الآخر يقول تدرس الأجرومية ثم المتنمية ثم تذهب إلى الألفية. كل هذه طرق مسلوكة، لكن أغلب الطرق التي أجدت نفعا وكانت أكثر نفعا للطلاب العلم هي هذه الطريقة الأجرومية، ثم يأتي على ملحة الإعراب مع زوائدها، ثم يأتي على قطر الندى مع شرح ابن هشام. وإذا كان قد أتقن الأجرومية كما ينبغي فلا بأس أن يقرأ في قطر الندى، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الألفية أو الألفية مع أحد شروحها، ومن أسهل شروحها شرح ابن عقيل عليه رحمة الله. فيعني هذا تنبيه للأخوة يعني على ما على السلم الذي سلكناه في دراسة هذا العلم. نسأل الله أن يتمه علينا وعليكم بخير، وأن ينفعنا به في الدنيا والأخرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نأتي إلى كلام إلى القراءة في هذا الكتاب، ونحن سنمشي بهذا الكتاب أن نقرأ قطر الندى المتن مع شرحه لابن هشام. ركز على شرح المتن ثم نعلق على كلام ابن هشام. لماذا؟ لماذا اخترنا شرح ابن هشام وكان ينبغي أن نكتفي مثلا بالقطر؟ لماذا؟ لأن ابن هشام أولا في شرحه زاد مسائل وفوائد من الأهمية لمكان تكمل ما في المتن. ثانيا، وهذا هو المهم، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بكتب أهل العلم المتقدمة، وأن يقرأ كلامه حتى يفهم لغة العلماء، فيسهل عليه فهم بقية العلوم أو بقية ما كتبه العلماء في هذا الفن أو في غيره. من المشاكل التي يواجهها طلاب العلم أنهم يقرؤون المتون، لكنهم إذا جاءوا إلى الشروح أهل العلم يجدونها عسيرة لا يفهمونها، لأنها كتبت بلغة معينة، لغة اعتاد عليها العلماء، وهذه اللغة هي أنفع لطالب العلم في فهم العلوم. ولهذا الذين كتبوا المؤلفات المعاصرة في النحو مثلا والمختصرات العديدة في النحو تربوا على هذه الكتب، درسوها في مدارسهم وعلى أيدي مشايخهم. ولو درسوا كتباً مختصرة أو كتباً ليست على هذه الطريقة ما تمكنوا من فهم النحو حقا، ولا استطاعوا أن يؤلفوا تلك المختصرات للمدارس وغير ذلك. فإذا أردت أن تفهم النحو على حقيقته فاقرأ كتب العلم الأصيلة التي وضعت فيه لهذا الفن، ومنها هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره، قال في شرحه على قطر الندى: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وشبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد.
نعم. هنا بهشام رحمه الله استهل كتابه بمقدمة جميلة لطيفة، وفيها ما يسمى ببراعة الاستهلال. وما هي براعة الاستهلال؟ معناه أن يأتي المؤلف بما يلوح بمقصوده بعبارة يحسن إيرادها وتعذب حلاوتها في الأسماع. فهنا تلاحظون أن ابن هشام ماذا فعل؟ قال: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله. فهنا إشارة إلى ما بهذا الفن من الرفع والخفض، وفاتح البركات لمن انتصب بشكر إفضاله. فهذا هو ما يسمى عندنا ببراعة الاستغلال. وأيضا استمر في ذلك فيقول: والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه كناية يقصد بها ماذا؟ تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة، وشدت به البلاغة نطاقها. أيضا كناية أن النطاق هو ما يشد على المرأة، يعني كأن هذا يكني به ابن هشام على أن العربية أو البلاغة اشتدت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأوتي من الكلام ما لم يؤتى نعم قبله، ولذلك أمثلة كثيرة. المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه القرآن العربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. يقول: وبعد، فهذه نكت. دائما نسمع عبارة نكت، ما هي النكتة؟ نعم، الفائدة اللطيفة الشريفة التي توضع بقوة الفكر. من ذلك النكت على ابن الصلاح، هذا يدل على أنه حرر شرحه رحمه الله. يقول: على مقدمة المسمات بقطر الندى وبل الصدى. لماذا سماها مقدمة؟ يعني أنها تمهيد هذا العلم، أي أن من قراها اتسع له هذا العلم واستطاع أن ينظر فيه كما ينبغي. وما معنى بل الصدى؟ قطر الندى واضح. قطر الندى واضح، ما هو الندى؟ المطر. قاطر الندى يعني قطرات المطر. وبل للصدى، الصدى هو العطش، فكأنه يقول هذه أيضا تزيل العطش. هذا معنى عنوان الكتاب قطر الندى. وبل الصدى رافعة لحجابها كاشمة لنقابها، شبهها بماذا؟ امرأة حسناء. وأن صنيعه بشرحه يرفع عن هذا الحجاب وعن تلك وعن ذاك النقاب، يقول مكملة لشواهدها. ما هي الشواهد؟ ما معنى الشاهد في النحو؟ يقول هذا الشاهد
دليل
وهذا مثال. فالشاهد هو الذي يؤتى به لماذا؟ للاستدلال للقاعدة. والدليل هو الذي يؤتى به للتمهيد للقاعدة. والشاهد لا بد أن يكون من كلام محتج به، إما من القرآن وإما من الشعر العربي المحتج به، أو من الحديث الشريف، على خلاف في الاحتجاج بالحديث الشريف. وابن هشام وقبله ابن مالك وعدد من أئمة النحاة جروا على الاحتجاج بالحديث الشريفة في قواعد النحو. متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا الكتاب أيضا من رام الاختصار عليه وشغل عن غيره فإنه يفيده إلى درجة ما، ويكفيه إلى درجة ما. ثم دعا بالنفع والتسهيل، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم دائما، يقدم الدعاء بين يدي أعماله، وفي ختام أعماله دائما يكون مستعين بالله جل وعلا، وألا يفكر عن هذا الأمر كما جاء في الحديث. الدعاء هو العبادة، والدعاء أيضا سلاح المؤمن. فطالب العلم لو وجد من نفسه كسلا أو عجزا أو عدم فهم أو غير ذلك لا يفطر عن الدعاء لنفسه ولغيره. يقول الكلمة قول مفرد هنا قبل أن يشرع في المقصود يذكر بعض التعريفات أو بعض الحدود لبعض الأمور التي لا بد منها في الشروع في هذا الكتاب. وابن هشام جرى في كتابه على أنه بدأ بتعريف الكلمة ثم بتعريف الكلام، فعرف الكلمة وما يتعلق بها من أقسام وما يتعلق بأقسامها من أحكام، ثم أتى إلى الكلام وتعريف الكلام وأقسام الكلام، وشرع في بقية مباحث النحو. وعادة النحاة أنهم يبدأون بالكلام ثم يأتون إلى الكلمة وأقسامها، ولكل وجه. فمن بدأ بالكلمة بناء على أن الكلمة جزء من الكلام، والجزء مقدم على الكل. ومن بدأ بالكلام بناء على أن الكلام هو المقصود وهو الذي يبنى عليه الفهم، فيبدأ بتعريف الكلام قبل الكلمة، فيقول الكلمة قول مفرد، ثم شرع في تعريف ذلك. فالكلمة من حيث الاصطلاح لا خلاف بين اللغويين والنحويين في المراد منها، ولكن ابن هشام كما سيأتي في الشرح يقول تطلق اللغة على الجملة المفيدة، يقال هذا أحد إطلاقات الكلمة، أحد إطلاقات الكلمة. أما الكلمة من حيث اللغة ومن حيث اصطلاح النحويين هي شيء واحد، وهي أنها قول مفرد، أنها قول مفرد. وما هو القول؟ هو اللفظ الدال على المعنى. وما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذن اللفظ أوسع لأنه يشمل القول وغيره، يشمل كل الأصوات المشتملة على بعض الحروف، يعني ما أفاد وما لم يفيد. أما القول فهو ماذا؟ اللفظ الدال على معنى. فكأن اللفظ ماذا؟ نوعان، لفظ يدل على معنى ولفظ لا يدل على معنى، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم مستعمل ومهمل، مستعمل ومهمل. إذن فاللفظ هو كل صوت مشتمل اشتمل على حرف، فهو الأعم أليس كذلك؟ وأخص منه ماذا؟ القول، لأنه لفظ الدال على المعنى. بهذا تستطيع أن تقول أن كل قول لفظ وليس كل لفظ قولا. قولا قوله مفرد. المفرد ينبغي علينا أن نركز أن اصطلاح أو لفظة مفرد لها عدة تعريف أو عدة حدود في النحو نفسه. فاللفظ في باب الكلمة غير اللفظ في باب الإعراب، غير اللفظ في باب المبتدا والخبر، غير عفوا المفرد، غير المفرد الذي يكون في باب النداء في باب لا النافية للجنس. فهنا عندنا المفرد في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معنى. في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما. في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. في باب لا النافية للجنس والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فتأمل معي فلا تتناقض معك التعاريف. فالمفرد هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. والمعنى ما معنى هذا التعريف؟ أي أن أجزاء هذا اللفظ وهذا القول لا يدل على جزء من المعنى. مثل زيد أجزاءه لا تدل على معنى، فالزاي لا يدل على جزء من زيد، وهكذا الياء وهكذا الدال. بخلاف الكلام عندما تقول زيد مجتهد فإن بعض أجزائه تدل على بعض أجزاء معنى. فهذا هو تعريف المفرد ها هنا. ثم شرع ابن هشام يشرح تعريف الكلمة ها هنا وما يتعلق بها، وشرع ابن هشام يشرح هذه الجملة فيقول نعم.
قال رحمه الله في الشرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الاصطلاح على القول المفرد.
نعم، وقلنا قول ابن هشام تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، نعم، هذا من باب أن هذه بعض الإطلاقات على الكلمة، وإلا عند اللغويين الكلمة هي بنفس تعريفها عند النحويين. لا خلاف بين أهل اللغة وبين أهل النحو أن الكلمة هي القول المفرد. هي القول المفرد. يقول: والمراد بالقول.
قال: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل كديس مقلوب زيد. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس،
يعني أن بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما يدخل تحت الآخر. نعم.
والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدله عليه، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت: فلما اشترط في الكلمة الوضع كما اشترط من قال: الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد، قلت: إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فإن قلت: فلم عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت: لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر.
هنا يعني يولد ابن هشام رحمه الله أمرين على هذا التعريف، يعني من باب أنه قد أورد على غيره، فبعضهم يعرف الكلمة ويقول هي لفظ وضع لمعنى المفرد، يقول: فلما لا قلت في التعريف هو قول وضع لمعنى مفرد؟ وضح الإشكال. ابن هشام قال: الكلمة قول مفرد، ولم يزد ذلك القيد الذي زاده بعضهم بحيث يقول هو قول وضع، لا زاد لفظة الوضع التي زادها غيره حين عرف الكلمة فقال هي لفظ وضع المعنى المفرد. يجيب ابن هشام عن هذا فيقول أنا عبرت بالقول ولم أعبر باللفظ، فمن عبر باللفظ لزمه أن يقول وضع، أما أنا فلا يلزمني لأنه عندما قال قول فهذا يعني يفيد أنه موضوع أي مقصود، معنى كلمة وضع يعني وضع هنا أي مقصودة أي لها معنى، أي لها معنى، فأخرج ما ليس له معنى أو ما يسمى بالمهمل. أما من عبر باللفظ فلا بد أن يزيد قيد الوضع، لماذا؟ ليخرج
ما ليس معنى
المهمل. فيقول تعبيره بلفظ القول تغني عن ماذا؟ عن هذه الزيادة. أيضا إيراد آخر يقول لماذا عدلت عن لفظ القول عن اللفظ إلى القول، عن اللفظ إلى القول، يعني لم تقل كما قال غيرك لفظ وضع لمعنى المفرد، لما قلت قول مفرد ماذا أتيت بشيء جديد؟ يقول لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب. أسماء الأجناس ما هو اسم الجنس عندهم؟ اسم الجنس عندهم هو الذي يدخل تحته عدة مفردات، مثل الرجل يدخل تحته كل الرجال، امرأة يدخل تحته كل الرجال. واسم الجنس نوعان، جنس اسم جنس قريب واسم جنس بعيد. اسم الجنس القريب هو الذي مفرداته قليلة، اسم الجنس البعيد هو الذي مفرداته بعيدة. نحن إذا رأينا لفظة لفظ ولفظة قول أيهما جنس بعيد وأيهما جنس قريب؟ اللفظ بعيد لأنه يشمل القول وغيره، المهمل والمستعمل. أما لفظة القول فهي جنس قريب يقتصر فيها على ماذا؟ المستعمل المفيد، أليس كذلك؟ فيقولها هنا واستعمال الأجنس البعيدة في الحدود معي عند أهل النظر، يعني أنا عدلت عن شيء عابه أهل النظر. من يقصد أهل النظر هنا؟ علماء المنطق. هذه من الاصطلاحات التي تستعمل في علماء عند علماء المنطق، فيكون هذا هو سبب عدوله عن كلمة لفظ إلى كلمة قول. وهذا يعني على غير عادة ابن هشام، لأن ابن هشام حرص في كتابه هذا أن يبتعد عن هذه الأمور التي أدخلها علماء المنطق كمان يعني وغير ذلك، بل عن كثير من التعليلات التي يذكرها النحاة، فيقتصر على التعريفات وتوضيح التعريفات والأقسام والحدود والاستدلال للقواعد بالشواهد وما أشبه ذلك، ولكنه قد يذكر بعض الخلاف بعض الأشياء كما ها هنا. فلهذا لازم توضيح كلامي على أن بعضهم تعقب ابن هشام فقال هذا ليس معيب عند أهل النظر. لماذا؟ لأن الجنس العام إذا ذكر فصله فلا عيب فيه، يعني عندما تقول لفظ دل على معنى فهذا الفصل يخرج ماذا؟ بقية ما يورد على اللفظ العام، فليس هذا أيضا بمعيب عند أهل النظر. والأمر سهل سواء قلت قول مفرد أو قلت لفظ مفرد، الأمر في هذا سهل. المقصود أن نعرف أن الكلمة هي جزء واحد، فأخرج المركب، وأيضا أن الكلمة لها معنى، فالكلمة التي ليست لها معنى لا تسمى كلمة في إصطلاح النحويين، وهذا هو معنى كلامهم قول مفرد. فكلمة قول أخرجت ماذا؟ أخرجت ماذا؟ الألفاظ التي ليس لها معنى، وكلمة مفرد أخرجت المركب والكلام وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من قبيل الكلمة. لعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وأن يعيننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.